نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس الدورة الرمضانية لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وذلك في كتاب عمدة الطالب للإمام البهوتي رحمه الله تعالى، وفي تتمة باب في مفسدات الصوم. قال المصنف رحمه الله: أو استعطى أو احتقن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في مفسدات الصوم: أو استعطى. السعوط هو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف من الدواء وغيره. وقد اختلف العلماء في استخدام قطرة الأنف في نهار رمضان على قولين. القول الأول: استعمال القطرة في الأنف في نهار رمضان أو السعوط يفسد الصوم، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وذلك لأن الأنف منفذ إلى الحلق ثم المعدة، كما هو معلوم بدلالة السنة والواقع والطب الحديث. القول الثاني هو قول في قطرة الأنف: إذا اجتنب ابتداع ما نفذ إلى الحلق فإنها لا تفطر. وبه قال ابن حزم، واستظهره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقره مجمع الفقه الإسلامي، وبه أفسد اللجنة الدائمة، وهو قول ابن عثيمين، يعني إذا تحرز من نفاذه إلى الحلق، إذا يعني يجتنب ابتلاعه. وذلك للآتي: أولا، أن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه. ثانيا، لو كانت القطرة في الأنف تبطل الصوم لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والقول الراجح والله أعلم أنه إذا وصل إلى جوفه من القطرة شيء فإنه يفطر. وبه قال جمهور العلماء: إذا وصل إلى الجوف. ويدل على ذلك حديث لقيط بن صبيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ. رواه الخمسة. من الخمسة؟ أصحاب السنن الأربعة، معه الإمام أحمد رضي الصلاح، ممن ذكره مجد الدين ابن تيمية في كتابه المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي شرعه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. نيل الأوطار، الأوطار جمع وطر، يعني يقضي الإنسان ينال حاجته بكتاب الشوكاني هذا، هكذا اسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى المبالغة في الاستنشاق حال الصيام خشية أن يصل شيء من الماء إلى الجوف عن طريق الاستنشاق، لأنه يؤثر على الصيام، وهكذا الصوت. قال رحمه الله تعالى: أو احتقن. حقن الدم في الصائم كما لو أصيب بنزيف فحقن بالدم فإنه يفطر، لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب. فالإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب بمنزلة الأكل والشرب، وأما الإبر التي لا يستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة كالبنسلين والأنسولين أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم فلا تضر الصيام، سواء عن طريق العضلات أو الوريد. والأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل، وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطرا كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة. ومحلول الملح الذي يعطى لبعض المرضى عن طريق الوريد مفسد للصوم لأنه داخل في ضمن المواد المغذية ففيه أملاح وسوائل تدخل الجوفة وينتفع بها الجسم. وفي تحديد معنى المغذي وغير المغذي يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه ورسائله: ألحق العلماء بالمفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية مثل الإبر المغذية. وليست المغذية التي ينشط بها الجسم أو يبرأ بها، وإنما الإبر المغذية هي التي تغني عن الأكل والشرب. وعلى هذا فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب لا تفطر، سواء كانت من الوريد أو في الوريد، من الوريد أو من الفخذ، يعني أخذ الإنسان عن طريق الوريد أو عن طريق الفخذ أو من أي مكان. والقول الراجح والله أعلم أنها لا تفطر، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والتعليل لأنه لا يطلق عليها أكل أو شرب فهي دخلت للجوف من غير الموضع المعتاد. هل الحقنة الشرجية تفطر؟ والأظهر في النسبة للحقنة المغذية أنها تفطر كما أفتت اللجنة الدائمة التي يستغنى بها عن الأكل والشرب. هل الحقنة الشرجية التي تكون عن طريق الشرج تفطر؟ من احتقن وهو صائم بحقنة في الشرج انظر الشرج والشرج فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين. القول الأول أن صومه يفسد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لأن المادة التي يحقن بها واصلة إلى جوفه باختياره فأشبه الأكل. القول الثاني أنه لا يفسد صومه، وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر وهو قول طائفة من المالكية والقاضي حسين من الشافعية، وبه قال الحسن بن صالح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مطلقا ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين. ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى، ومنها أيضا ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما أشبه ذلك، فكل هذا لا يفطر كما ذكر ابن تيمين في الشرح الممتع. نعم، الشرج والشرج.
قال في المصباح المنير: الشرج بفتحتين عرى العيبة، والجمع أشراج مثل سبب وأسباب، والشرج مثل فلس ما بين الدبر والأنثيين، قاله ابن القطاع. وأشرجتها بالألف داخلت بين أشراجها،
يعني بالسكون.
نعم بالسكون. والشرج أيضا مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق. وشرجت اللبن بالتشديد نضطته وهو ضمه،
وبالفتح ما هو يعني الصواب الشرج، وبالفتح قال ماذا؟
بفتحتين عرى العيبة، والجمع أشراج بالفتحتين.
ومن قال لا تفطر قال للآتي: أولا أن الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن، ثانيا لأن الصيام أحد أركان الإسلام ويحتاج إلى معرفة المسلمون، فلو كانت هذه الأمور من المفطرات لذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة ونقل إلينا، ثالثا أن الأصل صحة الصيام حتى يقوم دليل على فساده. نعم.
قال رحمه الله: أو اكتحل بما وصل إلى حلقه.
عد المصنف رحمه الله تعالى الكحلة لا سيما إذا وصل طعمه إلى الحلق مفسرا. والصواب أنه يباح للصائم الاكتحال، ومذهب الحنفية والشافعية وقول طائفة من السلف وقول داود بن علي الظاهري واختيار شيخ الإسلام واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز وابن عثيمين والألباني رحمة الله للجميع، وذلك لأن العين ليست منفذا للجوف، ولو لطخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره ذلك، لأن ذلك ليس منفذا، فكذلك إذا اكتحل في عينه فهذا لا يفطر. نعم.
قال رحمه الله: أو أدخل جوفه شيئا من أي محل كان، أو استقاء فقاء، أو
نعم أكمل كله إلى أو قطر في إحدينه شيئا،
أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو باشر فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى، أو حجم، أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه لا ناسيا أو مكرها، ولا إن طار إلى حلقه ذباب.
نعم. القيء هو ما يخرج من جوف الإنسان من الفضلات عن طريق الفم، وله حالتان: الأولى أن يخرج القيء بدون اختياره فهذا لا يفطر، الثانية أن يستدعي القيء وذلك كان يدخل إصبعه أو نحو ذلك من الأفعال التي تحركه أو ينظر إلى شيء أو يشم شيئا يستدعي به القيء فيقيء ما في بطنه، فحينئذ يعد مفطرا، وهو قول عامة العلماء. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. قال الاستمناء، ذكر الاستمناء.
نعم.
أما الاستمناء هو أن يستدعي خروج المنية بأي شيء كان، كان يتقلب على فراشه أو بيده أو بيد زوجته أو أمته أو بغير ذلك في نهار رمضان أو في أي صيام، فهذا فسد صومه وعليه القضاء عند جمهور العلماء، هو مذهب الأئمة الأربعة. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه القدسي فيه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، متفق عليه. ولا شك أن من تعمد الاستمناء لم يدع شهوته من أجل الله تبارك وتعالى فسد بذلك صومه. طبعا إن احتاج لهذا كمن يفعل ذلك من أجل الإنجاب مثلا، ربما طلب من الإنسان الاستمناء من أجل الإنجاب عن طريق الأنابيب أو ما شابه ذلك، فهذا ليس بآثم، هذا ليس يرتفع الإثم ولكنه يفطر. ولكن إذا كان المني ينزل بدون تدفق وشهوة، يعني لشدة البرد أو لمرض، فهذا المني يعني لا يوجب الغسل. وأما من باشر يعني فيما دون الفرج فأمنى أو أمذى، هكذا قال، أو كرر، قال أو أمذى،
أو باشر فأمنى أو أمذى،
أو كرر النظر فأنزل أو احتلم، هكذا
فأمنى أو كرر النظر فأبذى.
هل تعتبر هذه الأمور من المفطرات؟ من باشر فأمنى أي استمتع بزوجته بما لا جماع فيه فنزل منه المني فهذا فسد صومه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه القدسي السابق. وأما من باشر فأمذى أي استمتع بزوجته بما لا جماع فيه فنزل منه المذي، وسبق بيان علامات المذي في هذا الدرس.
لا لا،
المذي والمني في كتاب سبق معنا في صحيح مسلم أظن. نعم. فالقول الراجح والله أعلم أنه لا يفسد صومه. لا يفسد صومه بالإمذاء، وقول جمهور العلماء. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام، متفق عليه. ولا شك أن الإنسان إذا فعل هذا فهو مظنة أن يقع منه المذي، والإرب يعني الحاجة وقيل العضو، والمعنيان متقاربان. ويدخل في هذا من كرر النظر فأمذى، من كرر النظر فأمذى، فالصواب أنه لا يفسد بذلك صومه. إذا نقول القبلة والمباشرة دون الفرج جائزة للصائم، ولو ترتب عليه خروج المذي فصومه صحيح، لكن إذا كان يخشى أن يتمادى به الأمر إلى الجماع أو يخشى من خروج المني فيجتنب ذلك، لأنه لو أمنى بسبب القبلة أو المباشرة فسد صومه، لفسد صومه وجب عليه القضاء. وأما ما قاله بعض أهل العلم من أن الاستمناء لا يفسد الصوم فهذا القول قول ضعيف، بل هو قول خطأ، وينسب ذلك للشيخ الألباني عفى الله عنه. ويقول ابن قدامة رحمه الله في غير خلاف نعلمه، أي في مسألة من خرج منه المني. أما من كرر النظر فأنزل، من كرر النظر فأنزل أي أنزل منيا فسد صومه، هو القول الراجح والله أعلم. وتكرار النظر يحصل بكم مرة؟ بمرتين أو باستمرار النظر من المرة الأولى، يعني قد تكون من يقول شو مسني وينظر نصف ساعة ويقول إنما الأولى لك والثانية عليك، لا هذا يعد استمرار أيضا كالتكرار. وعلى هذا فلو نظر نظرة واحدة فأنزل لم يفسد صومه، لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النظر نظر الفجأة لك الأولى وليست لك الآخرة، يعني إذا نزل النظر نظر الفجأة لا يقصد النظر، هذا معفو عنه. ولو فكر حتى أنزل فلا يفسد صومه لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك لو فكر الإنسان بالجماع حتى أنزل ومجرد التفكير لا يؤاخذ عليه الإنسان. وقيل
نعم تعريف للمذي لفضلتك تريده يشنف.
نعم
من النووي في الشرح الناشئ.
ماذا
تعريف للمذي لفضلتك تريده؟
لا، من احتلم، والاحتلام أن يرى الإنسان وهو نائم ما يحرك شهوته فينزل. قد أجمع العلماء على أن من نام فاحتلم لا يفسد صومه لأنه أنزل بغير اختياره. ويدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه مرفوعا رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. وأما بالنسبة للمفطرات المعاصرة التي استجدت في هذه الأيام، ومنها بخاخ الربوي، هو علبة فيها دواء سائل يحتوي على ثلاث عناصر أو ثلاثة عناصر، الماء والأكسجين ومواد كيميائية. فالقول الراجح والله تعالى أعلم أنه لا يفطر، والتعليل أن دخول شيء المعدة من بخاخ الرب أمر ليس قطعيا بل هو مشكوك فيه، والأصل بقاء الصيام وصحته واليقين لا يزول بالشك. هذا يتحول إلى هواء، إذا ضغط عليه المريض يتحول هذا السائل إلى هواء. أما لو دخل شيء في هذا الداخل المريء ثم إذا المعدة قليل جدا فلا يفطر قياسا على المتبقي من المضمضة والاستنشاق، وأيضا هذا البخاخ ليس أكلا ولا شربا. ورجح القول بذلك سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى أنه لا يفطر، وذلك الشيخ محمد بن عثيمين واللجنة رحمه الله واللجنة الدائمة كذلك. أما بالنسبة للأقراص التي توضع تحت اللسان، يعني بعض المرضى أظنك الضغط أو كذا الضغط أيضا يضعون ربما قرصا تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية ولعلاج الضغط ونحو ذلك، توضع تحت اللسان ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزمته المفاجئة دون أن يدخل إلى جوفه شيء. فالقول الراجح والله أعلم أنها لا تفطر، والتعليل لأنه لا يدخل الجوف شيء، وأيضا ليست أكلا ولا شربا. وأما بالنسبة لمنظار المعدة، هو جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة، يتم فيه تصوير المعدة أو أخذ عينة صغيرة لفحصها. فالقول الراجح والله أعلم أنه لا يفطر أيضا، والتعليل لأن ذلك لا يدخل في حكم الأكل والشرب، ولأنه لا يتغذى به، ويستثنى من ذلك ما لو وضع الطبيب مادة دهنية مغذية في المنظار ليسهل دخوله إلى المعدة فإنه يفطر، وكما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وأما المنظار الشرجي فالراجح فيه والله أعلم أيضا أنه لا يفطر، والتعليل فيه كالتعليل في منظار المعدة. ثانيا، ما يدخل إلى الجسم عن طريق الأنف، القول الراجح والله أعلم أنها تفطر بشرط وصولها إلى المعدة، والتعليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصائم عن المبالغة في موضوع الاستنشاق كما في حديث لقيط ابن صبرة، وهذا على أن الأنف له منفذ للمعدة، ورجح هذا القول ابن باز سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهما. بالنسبة لغاز الأكسجين، وهو وعاء يعطى للمريض ويذهب معظمه في الجهاز التنفسي، القول الراجح والله أعلم أنه لا يفطر لأنه كالهواء الطبيعي. وأما بخاخ الأنف والقول فيه كالقول في بخاخ الربوي عن طريق الفم، وقد سبق بيانه، وعلى ذلك فإنه لا يفطر. أما ما يدخل للجسم عن طريق الأذن كقطرة الأذن، فالقول الراجح والله أعلم أنها لا تفطر، قد بين الطب الحديث أنه ليس هناك منفذ بين الأذن والجوف إلا في حالة واحدة، وهو إذا خرقت طبلة الأذن. أما غسول الأذن فهذا حكمه حكم قطرة الأذن، إلا إذا خرقت طبلة الأذن فيكون هناك منفذ إلى الجوف، فإذا كانت هناك فتحة من الطبلة إلى الجوف لو هذا غسول سائل يدخل إلى الجوف فحينئذ يفطر. أما ما يدخل عن طريق العين كقطرة العين، فالقول الراجح والله أعلم أنها لا تفطر، وذلك لأن هذه القطرة ليست منصوصا عليها ولا بمعنى المنصوص عليه، فالعين ليست منفذا للأكل والشرب، ورجح هذا القول سماحة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وكذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أما ما يدخل للجسم عن طريق الجلد كالإبر والحقن أو الحقن، فهذه الإبرة تنقسم إلى قسمين، الإبرة الجلدية والعضلية غير المغذية، وهذه لا تفطر، والتعليل أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده، وهذه الإبر ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما، وهذا ما رجحه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، بل هو قول جمهور الفقهاء المعاصرين. أما بالنسبة للإبر الوريدية المغذية فالراجح فيها والله أعلم أنها تفطر، لأنه يعني يستغنى بها عن الطعام والشراب، وهي في معنى الأكل والشرب، ورجح هذا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والعلامة ابن عثيمين، وهو من قرارات المجمع الفقهي. وبناء على ما سبق يتبين لنا أن الإبر أن الإبرة التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة. أما الغسيل الكلوي فله طريقتان، الغسيل بواسطة آلة تسمى الكلية الصناعية، حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز الذي يقوم بتصفية الدم من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد. وفي أثناء هذه الحركة يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد. والصورة الثانية عن طريق الغشاء البريتوني في البطن، فيدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة، ثم يدخل عادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل البطن، وتبقى في الجو فترة ثم تسحب مرة أخرى، ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم. والقول الراجح والله أعلم في غسيل الكلى أنه يفطر. والتعليل أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي، وقد يزود بمادة غذائية أخرى فاجتمع مفطران. ورجح هذا القول سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى، وأفسد به اللجنة الدائمة. أما بالنسبة للتحاميل الأطفال ونحوهم، تستخدم عن طريق فرج المرأة أيضا، ومثله الغسول المهبلي. فالقول الراجح والله أعلم أنها لا تفطر. والتعليل أن الطب الحديث أثبت أنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف. أما التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر، والقول الراجح والله أعلم أيضا أنها لا تفطر، وذلك لأنها تحتوي على مواد علاجية دوائية وليس منها سوائل غذائية، فليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما. ورجح هذا القول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أما بالنسبة للتبرع بالدم، قد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مجالس شهر رمضان، وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة. وأما خروج الدم بالرعافي أو السعالي أو الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإبرة ونحوها فلا يفطر، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها، إذ لا يؤثر في البدن تأثير الحجامة. أما أخذ الدم للتحليل فهو لا يفطر أيضا. أما بالنسبة لمعجون الأسنان فلا يفطر، لأن الفم في حكم الظاهر، لكن الأفضل ألا يستخدمه الصائم إلا بعد الإفطار، لأن له نفوذ قوي. أما استعمال الطيب ومنه البخور والروائح العطرية فلا يفطر، لأنه استعمال خارجي. وأما البخور فقد يفطر به الصائم إذا استنشقه وتكببه، لأن له جرم يدخل الجوفاء. قال أو أصبح في فمه طعام فلفظه، سبق الكلام عن ذلك.
لا زال لم يأتي. وقال فأما أو أمذى أو كرر النظر، فأما أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه لا ناسيا أو مكرها.
نعم. أما بالنسبة للحجامة ففيها قول عن أهل العلم. القول الأول أنها تفطر، لحديث شداد بن أوس عند أحمد بإسناد صحيح، أفطر الحاجم والمحجوم. وقال بعض العلماء إنها لا تفطر، لرواية ابن عباس عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. ولكن هذه الرواية كما قال الإمام أحمد رواية شاذة، لأنه جاء ما يفيد أنه احتجم وهو محرم وليس وهو صائم. ولذلك رجعت اللجنة الدائمة القول بفطر الحاجم والمحجوم. فإن قيل أنه لا، الحجامة الآن ليست عن طريق مص الدم، فلما يفطر الحاجم؟ طيب المحجوم أفطر، قيل على سبيل أنه قد يصل إلى الفطر بسبب سحب الدم الكثير منه، قد يؤدي به ذلك إلى الفطر. أما الحاجم فنحن نبقى عند النص، أفطر الحاجم والمحجوم، هذا حديث صريح. نعم. ولئن اغتسل،
قال ولئن طار إلى حلقه ذباب أو غبار.
نعم، سبق هذا، الغبار والذباب ونحو ذلك لا يفطر. نعم.
أو فكر فأنزل، أو احتلم أو قطر في إحليله شيئا
كما سبق،
أو أصبح في وفي فمه طعام فلفظه.
ابدأ من ولا إن اغتسل أو تمضمض،
هذا اللي بعد المصحف. ولا إن اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقة، ولو بالغ أو زاد على ثلاث.
هذه أشياء كلها تباح للصائم، ومن ذلك أيضا تأخير الجنوب والحائض إذا طهرت الاغتسال إلى طلوع الفجر، فهذا أيضا يباح ولا يفطر الصائم، لأدلة منها حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ويعجب الاغتسال من أجل الصلاة لا من أجل الصوم. وأيضا نقل الإجماع على ذلك ومن نقل ابن العربي المالكي وابن قدامة المقدسي وابن حجر العسقلاني، كلهم نقل الإجماع على أنه لو أصبح جنبا وهو صائم أن هذا لا يفطر. أما تأخير الحائض الاغتسال إلى طلوع الفجر فيباح أيضا إذا طهرت أن تؤخر الاغتسال من الحيض إلى طلوع الفجر، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهذا قياس على الجنوب إذا أخر اغتساله إلى طلوع الفجر فلا مانع من أن الحائض تفعل ذلك أيضا. أما المضمضة والاستنشاق فيباح للصائم المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة، وقد نقل الإجماع على ذلك ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك لأن الفم في حكم الظاهر لا يبطل الصوم بالواصل إليه كالأنف والعين. المطلب الثالث اغتسال الصائم وتبرده بالماء، لا بأس أن يغتسل الصائم أو يصب الماء على رأسه من الحر أو العطش، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ثم يصوم، هذا في المسألة السابقة. وعن بعض الصحابة أن النبي عليه السلام قال لقد رأيت أنهم قالوا لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسي وهو صائم من العطش أو من الحر. أما بالنسبة لذوق الطعام عند الحاجة فيباح للصائم ذوق الطعام عند الحاجة أو المصلحة، كمعرفة استواء الطعام أو مقدار ملوحته أو عند شرائه لاختباره بشرط أن يمجه بعد ذلك أو يغسل فمه أو يدلك لسانه، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. واستدل ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وأيضا لعدم الفطر صورة ومعنى، وأيضا لأنه لم يدخل إلى حلقه شيء فأشبه المضمضة. أما بالنسبة للقبلة والمباشرة لمن ملك نفسه فيباح للصائم القبلة والمباشرة فيما دون الفرج بشرط أن يملك نفسه، ومذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث عائشة السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. وأما التطيب فسبق الكلام عنه، كذلك البخور. أما استعمال السواك فلا بأس به حتى ولو كان بعد الزوال، أما من قال بكراهته وأنه يكره بعد الزوال فليس هناك حجة ولا دين على ذلك، بل يباح للصائم استعمال السواك في أي وقت سواء كان قبل الزوال أو بعده، وذهب إلى ذلك الحنفية والمالكية، وحكي عن الشافعية رحمه الله، وقول بعض الشافعية وروى عن الإمام أحمد، هو اختيار النووي وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن باز والألباني وابن عثيمين، وهو قول طائفة من السلف وأكثر العلماء، وذلك لعموم الأحاديث الواردة في استحباب السواك، ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الصائم وغيره، وأيضا أنه تطهير للفم فلا يكره للصائم كالمضمضة، وأما معجون الأسنان فالأولى تحرز منه ولكنه جائز. وأما الكحل فالحنفية والشافعية وطائفة من السلف وقول داود واختيار ابن تيمية والشوكاني وابن باز وابن عثيمين والألباني، وذلك لأن العين ليست منفذا للجوف فلا يفطر باستعمال الكحل، وكذلك قطرة العين، قطرة العين لا تفطر أيضا. وسبق الكلام عن قطرة الأذن. نعم.
قال رحمه الله: وإن أكل ودحوه شاكا في طلوع فجر صح صومه لا في غروب شمس، وإن اعتقده ليلا فبان نهارا قضى.
سبق الكلام عن ذلك. نعم.
فصل: ومن جامع في نهار رمضان.
لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في سؤال الشباب.
نعم. في أسئلة أخرى أيضا.
يقول الأخ السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، نريد منكم كلمة بخصوص من يشكك الناس في صحة أذان الفجر.
هذه مشكلة، كل سنة يخرج علينا من يقول أن وقت الفجر ليس بصحيح، ويطلب من الناس أن يأكلوا ويشربوا بعد طلوع الفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد أمسك الناس ويخرج هؤلاء يقولون إن الفجر لم يخرج بعد، ويأكلون ويشربون الشاي والقهوة ويأكلون إلى ما بعد نصف ساعة من أذان الفجر الذي وضعه ولاة الأمر، والذي أراه الله تعالى أعلم أن هؤلاء مفطرون وهم آثمون أيضا، وعندهم نوع من الافتيات على ولي الأمر والتقدم بين يديه. وقد ثبت الحمد لله أن المواقيت كلها في مصرنا صحيحة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والعجيب أن بعض الناس يتجرأ على هذا ويأتي يتفلسف ويقول سأتيكم بما لم يأتي به أحد منذ قرون، ويبدأ يسرد محاضرات في محاضرات في محاضرات، ويخلص إلى ماذا؟ ها؟ يخلص إلى أن الفجر هذا ليس بصحيح، وقته ليس بصحيح، وعليكم أن تصلوا مع الناس نافلة وترجع تصلوا في بيوتكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه مصيبة التصدر قبل التأهل. وقد رأيت شيخنا عبد العزيز الراشي حفظه الله تعالى يمشي معه شاب وضيع علينا الوقت، كنا نسأل الشيخ من بعد الدرس إلى بيته، وجاء هذا الشخص ومعه مبحث أظن لخالد السبت يقول فيه بأن الفجر متقدم حتى في بلاد الحرمين، حتى مكة لم تسلم منه، حتى مكة. قالوا هو يتكلم يا شيخ في توقيت مكة متقدم كم دقيقة، وترك الشيخ يتكلم. قال يا ولدي، أرسل سماحة شيخنا عبد العزيز باز لجنة وتيقنت أن وقت الفجر صحيح، وما زال الشخص يتكلم بعد هذا. أنت خلاص اسكت، أنت عايز بعد الشيخ باز أرسل لجنة وهو المفتي، هو المعني بهذا الأمر من قبل ولاة الأمور، وشرعا هو المعني به، أنت لست معنيا بذلك، لا المحاريب ولا مواقيت الصلاة. وقد ذكر حافظ بن رجب شيئا من ذلك، أن بعض الناس في آخر الزمان يأتون يشككون الناس في المحاريب يعني القبلة وأوقات الصلاة، فلا يلتفت لهؤلاء. أظن على الموقع هناك مبحث بعنوان ماذا؟ يعني عن صلاة الفجر والتلاوة، وفي فتاوى للشيخ الفوزان الشيخ صالح على الشيخ صالح بن عبد العزيز وغيرهما، فلا يلتفت لقول هؤلاء. كيف يكون الناس صائمون من نصف ساعة؟ بعضهم يوصلوا إلى 45 دقيقة، ولا يدل على فساد القول. نتابع أبو 45 دقيقة ولا أبو نصف ساعة ولا أبو 26 دقيقة ولا أبو ربع ساعة ولا أبو 20 دقيقة ولا أبو 12 دقيقة. وأعجب ما يكون ياسر برهان وضع التقويم الذي وضعه هو وجماعته، ووضع تقويم الدولة ويمشي على تقويمه هو، وضع جدول لطول السنة، يعني الدولة وضع تقويم وانت وضع تقويم، ما شاء الله انت دولة اخرى. ولعل هذا الناتج عن عدم مبايعتهم لولي الامر اصلا، انهم لا يعتمدون عليه. فاذا كان الانسان ياخذ بقول المؤذن اذا اذن ويجوز له ان يفطر على اذانه، فكيف تجعل لكم تقويما خاصا بكم عن تقويم الدولة؟ ولماذا الفجر بالذات؟ لماذا التلاعب في وقت الفجر بالذات؟ كأنه أمر مقصود أو مبيت، والعياذ بالله. حتى ولو قال بذلك بعض السلفيين فلا يلتفتوا إلى قولهم، هذا قول خطأ، هذا قول خطأ يؤدي إلى فتن عظيمة، إلى فتن عظيمة والعياذ بالله. كيف الناس صاموا من نصف ساعة أو من 45 دقيقة وانت جالس تأكل بسكويت وتشرب قهوة وشاي؟ وبعضهم يقول يعني نحتاط لا نصلي في أول الوقت، وأما الإمساك نمسك مع جماعة المسلمين. لا، حتى هذا القول ليس بصحيح وليس بوجيه. ولو صلى إنسان بعد 10 دقائق تصلي خلفه ولا لا؟ تصلي خلفه، وصل الناس في رمضان في 10 الأواخر القيام والتهجد والناس يحتاجون للنوم، وبما يقال للصلاة بعد 10 دقائق الناس مستيقظون لا ينامون طوال الليل. يقول أنت إلا تجلس 25 دقيقة حتى يدخل، أو نصف ساعة حتى يدخل الوقت الصحيح، هذا غلط. نعم نعم، هذا سؤال عن الحمد لله.
فعل هذا شيخ كذا أخذ بفتوى وفعل هذا، ماذا يلزم
عليه؟ التوبة والاستغفار. أما إن كان أخذ بفتوى عالم من العلماء، ولا أظن عالم يقول بذلك. هل تعلمون عالما يقول بهذا؟ هل يقول بهذا ابن باز، العثيمين، الفوزان، الراجحي، الغليان، اللحيدان، الأكرم؟ هل أحد منهم قال ذلك وأنشأوا هذه الفتن؟ أنت لماذا تتكلم؟ أنت لماذا تتكلم؟ من أنت؟ من أنت؟ ما كنهك؟ ما علمك بجوار هؤلاء؟ أنت قزم من الأقزام، لا قيمة لك بجوار هؤلاء، هذه الأساطين من أهل العلم. من أنت تتكلم أصلا؟ يقول خرجنا في ليلة وشفنا الفجر ونمنا في الصحراء، هذا يحتاج إلى أشياء أخرى. حتى لو قلت له ماذا يا فلان نمت في الصحراء ماذا رأيت، لا أستطيع أن يصف لك الفجر الصارخ وعلامات الفجر الصارخ من الفجر الكاذب. ولو أن هناك يعني أي ضوء جهة المشرق وتنظر إليه لا يمكن أن ترى الفجر، بل بعضهم ينظر إلى يصعد إلى سطح بيت مرتفع أو مسجد يقول لي أرى الفجر. ترى الفجر في مدينة مليئة بالأضواء، كيف ترى؟ لا يمكن أن ترى. فقلت كان يقال لي لابن مكتوم، كان يقول له من هو المؤذن الآخر؟ بلال. أصبحت لم يكن هناك ضوء في مثل هذا، ظلام. فالحاصل نحن لسنا معنيين بذلك. المعني بذلك ولي الأمر والحاكم هو المسؤول. روح اذهب إلى الحاكم قل أنت وضعت وقت غلط، روح الله يعينك. إذا كان يأخذ بفتوى عالم، ولكن لا يوجد عالم يقول بهذا، الذين يقولون بهذا ليس من أهل العلم، ليس من أهل العلم أصلا، فلا يلتفتوا لقوله. ولكن كان هذا الشخص يعني جاهل وعامي واتبع قول من ليس من أهل العلم، فنرجو أن يعفو الله عنه، نرجو ذلك يعني. لكن القول بالقضاء قول قوي، لأنه لم يتبع قول الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مطلوب ليس كل إمام مسجد يسأل. بعض الناس إذا رأى شخص يصلي بالناس وأنا سألت شيخ، شيخ بيصلي بالناس في جامع فلان، هذا غاية ما يعرفه أنه يعرف يعني كيف يقرأ القرآن، ماله مال الفتوى، ماله مال العلم. إذا كان ليس من أهل العلم لماذا تسأله؟ يعني تتحرى عن الطماطم والبطاطس والفول والعدس ولا تتحرى عن دينك؟ لا، هذا تفريط. نعم.
السائلة أريد السؤال عن الحامل والمرضع. في الدرس الثاني في نهايته يتكلم الشيخ حفظه الله بأقوال كثيرة اللهم بارك، ولكني لم أفهم أي القولين هو الصحيح.
القول الأظهر الله تعالى أعلم قول الجمهور هو أن الحامل والمرضع تفطر إن احتاجت إلى ذلك وتقضي، لأنها أشبه بالمريض مرضا يرجى برؤه وليس بالمريض مرضا لا يرجى برؤه وشفاؤه. هذا الأظهر والله تعالى أعلم. نعم، وفق الله يكرم يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس الدورة الرمضانية لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وذلك في كتاب عمدة الطالب للإمام البهوتي رحمه الله تعالى، وفي تتمة باب في مفسدات الصوم. قال المصنف رحمه الله: أو استعطى أو احتقن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في مفسدات الصوم: أو استعطى. السعوط هو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف من الدواء وغيره، وقد اختلف العلماء في استخدام قطرة الأنف في نهار رمضان على قولين. القول الأول: استعمال القطرة في الأنف في نهار رمضان أو السعوط يفسد الصوم، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لأن الأنف منفذ إلى الحلق ثم المعدة كما هو معلوم بدلالة السنة والواقع والطب الحديث. القول الثاني هو قول في قطرة الأنف: إذا اجتنب ابتداع ما نفذ إلى الحلق فإنها لا تفطر، وبه قال ابن حزم واستظهره شيخ الإسلام ابن تيمية وقره مجمع الفقه الإسلامي، وبه أفسد اللجنة الدائمة، وهو قول ابن عثيمين، يعني إذا تحرز من نفاذه إلى الحلق، إذا يعني يجتنب ابتلاعه. وذلك للآتي: أولا، أن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه. ثانيا، لو كانت القطرة في الأنف تبطل الصوم لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والقول الراجح والله أعلم أنه إذا وصل إلى جوفه من القطرة شيء فإنه يفطر، وبه قال جمهور العلماء: إذا وصل إلى الجوف. ويدل على ذلك حديث لقيط بن صبيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ. رواه الخمسة. من الخمسة؟
أحمد والأمة
أصحاب السنن الأربعة، معه الإمام أحمد رضي الله عنه، ممن ذكره مجد الدين ابن تيمية في كتابه المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي شرعه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. نيل الأوطار، الأوطار جمع وطر، يعني يقضي الإنسان ينال حاجته بكتاب الشوكاني هذا، هكذا اسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى المبالغة في الاستنشاق حال الصيام خشية أن يصل شيء من الماء إلى الجوف عن طريق الاستنشاق لأنه يؤثر على الصيام، وهكذا الصوت. قال رحمه الله تعالى: أو احتقن. حقن الدم في الصائم كما لو أصيب بنزيف، ف فحقن بالدم فإنه يفطر، لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب. فالإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب بمنزلة الأكل والشرب، وأما الإبر التي لا يستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة كالبنسلين والأنسولين أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم فلا تضر الصيام، سواء عن طريق العضلات أو الوريد. والأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل، وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطرا، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة. ومحلول الملح الذي يعطى لبعض المرضى عن طريق الوريد مفسد للصوم، لأنه داخل في ضمن المواد المغذية، ففيه أملاح وسوائل تدخل الجوفة وينتفع بها الجسم. وفي تحديد معنى المغذي وغير المغذي يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه ورسائله: ألحق العلماء بالمفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية، مثل الإبر المغذية. وليست المغذية التي ينشط بها الجسم أو يبرأ بها، وإنما الإبر المغذية هي التي تغني عن الأكل والشرب. وعلى هذا فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب لا تفطر، سواء كانت من الوريد أو في الوريد، من الوريد أو من الفخذ، يعني أخذ الإنسان عن طريق الوريد أو عن طريق الفخذ أو من أي مكان. والقول الراجح والله أعلم أنها لا تفطر، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والتعليل لأنه لا يطلق عليها أكل أو شرب فهي دخلت للجوف من غير الموضع المعتاد. هل الحقنة الشرجية تفطر؟ والأظهر في النسبة للحقنة المغذية أنها تفطر، كما أفتت اللجنة الدائمة التي يستغنى بها عن الأكل والشرب. هل الحقنة الشرجية التي تكون عن طريق الشرج تفطر؟ من احتقن وهو صائم بحقنة في الشرجي، انظر الشرجي والشرجي، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين. القول الأول أن صومه يفسد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وذلك لأن المادة التي يحقن بها واصلة إلى جوفه باختياره فأشبه الأكل. القول الثاني أنه لا يفسد صومه، وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر، وهو قول طائفة من المالكية والقاضي حسين من الشافعية، وبه قال الحسن بن صالح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مطلقا، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين. ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى، ومنها أيضا ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما أشبه ذلك، فكل هذا لا يفطر، كما ذكر ابن تيمين في الشرح الممتع. نعم، الشرج والشرج.
قال في المصباح المنير: الشرج بفتحتين عرى العيبة، والجمع أشراج مثل سبب وأسباب، والشرج مثل فلس ما بين الدبر والأنثيين، قاله ابن القطاع. وأشرجتها بالألف داخلت بين أشراجها،
يعني بالسكون.
نعم بالسكون. والشرج أيضا مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق. وشرجت اللبن بالتشديد نضطته وهو ضمه،
وبالفتح ما هو يعني الصواب الشرج، وبالفتح قال ماذا؟
بفتحتين عرى العيبة، والجمع أشراج بالفتحتين.
ومن قال لا تفطر قال للآتي: أولا أن الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن، ثانيا لأن الصيام أحد أركان الإسلام ويحتاج إلى معرفة المسلمون، فلو كانت هذه الأمور من المفطرات لذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة ونقل إلينا. ثالثا أن الأصل صحة الصيام حتى يقوم دليل على فساده. نعم.
قال رحمه الله: أو اكتحل بما وصل إلى حلقه.
عد المصنف رحمه الله تعالى الكحلة لا سيما إذا وصل طعمه إلى الحلق مفصلا، والصواب أنه يباح للصائم الاكتحال. ومذهب الحنفية والشافعية وقول طائفة من السلف وقول داود بن علي الظاهري واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز وابن عثيمين والألباني رحمة الله على الجميع، وذلك لأن العين ليست منفذا للجوف، ولو لطق الإنسان قدميه وجد طعمه في حلقه لم يفطره ذلك، لأن ذلك ليس منفذا. فكذلك إذا اكتحل في عينه فهذا لا يفطر. نعم.
قال رحمه الله: أو أدخل جوفه شيئا من أي محل كان، أو استقاء فقاء، أو
نعم أكمل كله إلى أو قطر في إحليله شيئا،
أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو باشر فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى، أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه لا ناسيا أو مكرها، ولا إن طار إلى حلقه ذباب.
نعم. القيء هو ما يخرج من جوف الإنسان من الفضلات عن طريق الفم، وله حالتان: الأولى أن يخرج القيء بدون اختياره فهذا لا يفطر، الثانية أن يستدعي القيء وذلك كان يدخل إصبعه أو نحو ذلك من الأفعال التي تحركه أو ينظر إلى شيء أو يشم شيئا يستدعي به القيء فيقيء ما في بطنه، فحينئذ يعد مفطرا، وهو قول عامة العلماء. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. قال الاستمناء، ذكر الاستمناء.
نعم.
أما الاستمناء هو أن يستدعي خروج المنية بأي شيء كان، كان يتقلب على فراشه أو بيده أو بيد زوجته أو أمته أو بغير ذلك في نهار رمضان أو في أي صيام، فهذا فسد صومه وعليه القضاء عند جمهور العلماء، هو مذهب الأئمة الأربعة. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه القدسي فيه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، متفق عليه. ولا شك أن من تعمد الاستمناء لم يدع شهوته من أجل الله تبارك وتعالى فسد بذلك صومه. طبعا إن احتاج لهذا كمن يفعل ذلك من أجل الإنجاب مثلا، ربما طلب من الإنسان الاستمناء من أجل الإنجاب عن طريق الأنابيب أو ما شابه ذلك، فهذا ليس بآثم، هذا ليس يرتفع الإثم ولكنه يفطر. ولكن إذا كان المني ينزل بدون تدفق وشهوة، يعني لشدة البرد أو لمرض، فهذا المني يعني لا يوجب الغسل. وأما من باشر يعني فيما دون الفرج فأمنى أو أمذى، هكذا قال، أو كرر، قال أو أمذى،
أو باشر فأمنى أو أمذى،
أو كرر النظر فأنزل أو احتلم، هكذا
فأمنى فقط، أو كرر النظر فأبدى.
هل تعتبر هذه الأمور من المفطرات؟ من باشر فأمنى أي استمتع بزوجته بما لا جماع فيه فنزل منه المني فهذا فسد صومه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه القدسي السابق. وأما من باشر فأمذى أي استمتع بزوجته بما لا جماع فيه فنزل منه المذي وسبق بيان علامة المذي في هذا الدرس.
لا
المذي والمني في كتاب سبق معنا صحيح مسلم أظن.
مسلم
نعم. فالقول الراجح والله أعلم أنه لا يفسد صومه، أنه لا يفسد صومه. لا يفسد صومه بالإمذاء، وقول جمهور العلماء، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. ولا شك أن الإنسان إذا فعل هذا فهو مظنة أن يقع منه المذي، والإرب يعني الحاجة، وقيل العضو، والمعنيان متقاربان. ويدخل في هذا من كر النظر فأمذى، من كر النظر فأمذى. فالصواب أنه لا يفسد بذلك صومه. إذا نقول القبلة والمباشرة دون الفرج جائزة للصائم، ولو ترتب عليه خروج المذي فصومه صحيح، لكن إذا كان يخشى أن يتمادى به الأمر إلى الجماع، أو يخشى من خروج المني فيجتنب ذلك، لأنه لو أمنى بسبب القبلة أو المباشرة فسد صومه، لفسد صومه وجب عليه القضاء. وأما ما قاله بعض أهل العلم من أن الاستمناء لا يفسد الصوم، فهذا القول قول ضعيف، بل هو قول خطأ، وينسب ذلك للشيخ الألباني عفى الله عنه. ويقول ابن قدامة رحمه الله في غير خلاف نعلمه، أي في مسألة من خرج منه المني. أما من كرر النظر فأنزل، من كرر النظر فأنزل أي أنزل منيا فسد صومه، هو القول الراجح والله أعلم. وتكرار النظر يحصل بكم مرة؟ بمرتين، أو باستمرار النظر من المرة الأولى. يعني قد تكون من يقول شو مش نقول ينظر نصف ساعة ويقول إنما الأولى لك والثانية عليك، لا، هذا يعد استمرار أيضا كالتكرار. وعلى هذا فلو نظر نظرة واحدة فأنزل لم يفسد صومه، لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النظر نظر الفجأة لك الأولى وليست لك الآخرة. يعني إذا نزل النظر نظر الفجأة لا يقصد النظر، فهذا معفو عنه. ولو فكر حتى أنزل فلا يفسد صومه لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك لو فكر الإنسان بالجماع حتى أنزل، ومجرد التفكير لا يؤاخذ عليه الإنسان. وقيل
نعم في المذي اللي فضلتك تريده يشنف.
نعم
من النووي في الشرح الناشئ.
ماذا؟
تعريف للمذي اللي فضلتك تريده
لا، من احتلم، والاحتلام أن يرى الإنسان وهو نائم ما يحرك شهوته فينزل. وقد أجمع العلماء على أن من نام فاحتلم لا يفسد صومه، لأنه أنزل بغير اختياره. ويدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه مرفوعا رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. وأما بالنسبة للمفطرات المعاصرة التي استجدت في هذه الأيام، ومنها بخاخ الربوي، وهو علبة فيها دواء سائل يحتوي على ثلاث عناصر، أو ثلاثة عناصر: الماء والأكسجين ومواد كيميائية. فالقول الراجح والله تعالى أعلم أنه لا يفطر، والتعليل أن دخول شيء المعدة من بخاخ الرب أمر ليس قطعيا بل هو مشكوك فيه، والأصل بقاء الصيام وصحته، واليقين لا يزول بالشك. هذا يتحول إلى هواء، إذا ضغط عليه المريض يتحول هذا السائل إلى هواء. أما لو دخل شيء في هذا الداخل المريء ثم إذا المعدة قليل جدا فلا يفطر قياسا على المتبقي من المضمضة والاستنشاق. وأيضا هذا البخاخ ليس أكلا ولا شربا، ورجح القول بذلك سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى أنه لا يفطر، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين واللجنة رحمه الله واللجنة الدائمة كذلك. أما بالنسبة للأقراص التي توضع تحت اللسان، يعني بعض المرضى أظنك الضغط أو كذا الضغط أيضا يضعون ربما قرصا تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية ولعلاج الضغط ونحو ذلك، توضع تحت اللسان ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزمته المفاجئة دون أن يدخل إلى جوفه شيء. فالقول الراجح والله أعلم أنها لا تفطر، والتعليل لأنه لا يدخل الجوف شيء وأيضا ليست أكلا ولا شربا. وأما بالنسبة لمنظار المعدة، هو جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة، يتم فيه تصوير المعدة أو أخذ عينة صغيرة لفحصها. فالقول الراجح والله أعلم أنه لا يفطر أيضا، والتعليل لأن ذلك لا يدخل في حكم الأكل والشرب، ولأنه لا يتغذى به، ويستثنى من ذلك ما لو وضع الطبيب مادة دهنية مغذية في المنظار ليسهل دخوله إلى المعدة فإنه يفطر، وكما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وأما المنظار الشرجي فالراجع فيه والله أعلم أيضا أنه لا يفطر، والتعليل فيه كالتعليل في منظار المعدة. ثانيا، ما يدخل إلى الجسم عن طريق الأنف، القول الراجح والله أعلم أنها تفطر بشرط وصولها إلى المعدة، والتعليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصائم عن المبالغة في منظار الاستنشاق كما في حديث لقيط ابن صدرة، ويدل على أن الأنف له منفذ إلى المعدة، ورجح هذا القول ابن باز سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهما. بالنسبة لغاز الأكسجين، وهو هواء يعطى للمريض ويذهب معظمه في الجهاز التنفسي، القول الراجح والله أعلم أنه لا يفطر لأنه كالهواء الطبيعي. وأما بخاخ الأنف والقول فيه كالقول في بخاخ الربوي عن طريق الفم وقد سبق بيانه، وعلى ذلك فإنه لا يفطر. أما ما يدخل للجسم عن طريق الأذن كقطرة الأذن فالقول الراجح والله أعلم أنها لا تفطر، قد بين الطب الحديث أنه ليس هناك منفذ بين الأذن والجوف إلا في حالة واحدة، وهو إذا خلقت طبلة الأذن. أما غسول الأذن فهذا حكمه حكم قطرة الأذن إلا إذا خلقت طبلة الأذن فيكون هناك منفذ إلى الجوف، فإذا كانت هناك فتحة من الطبلة إلى الجوف لو هذا غسول سائل يدخل إلى الجوف فحينئذ يفطر. أما ما يدخل عن طريق العين كقطرة العين فالقول الراجح والله أعلم أنها لا تفطر، وذلك لأن هذه القطرة ليست منصوصا عليها ولا بمعنى المنصوص عليه، فالعين ليست منفذا للأكل والشرب، ورجح هذا القول سماحة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وكذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أما ما يدخل للجسم عن طريق الجلد كالإبر والحقن أو الحقن، فهذه الإبرة تنقسم إلى قسمين، الإبرة الجلدية والعضلية غير المغذية، وهذه لا تفطر، والتعليل أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده، وهذه الإبر ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما، وهذا ما رجحه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، بل هو قول جمهور الفقهاء المعاصرين. أما بالنسبة للإبر الوريدية المغذية فالراجح فيها والله أعلم أنها تفطر، لأنه يعني يستغنى بها عن الطعام والشراب، وهي في معنى الأكل والشرب، ورجح هذا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والعلامة ابن عثيمين، وهو من قرارات المجمع الفقهي، وبناء على ما سبق يتبين لنا أن الإبر أن الإبرة أن الإبرة التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة. أما الغسيل الكلوي فله طريقتان: الغسيل بواسطة آلة تسمى الكلية الصناعية، حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز الذي يقوم بتصفية الدم من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد، وفي أثناء هذه الحركة يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد. والصورة الثانية عن طريق الغشاء البريتوني في البطن، فيدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة، ثم يدخل عادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل البطن، وتبقى في الجو فترة ثم تسحب مرة أخرى، ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم. والقول الراجح والله أعلم في غسيل الكلى أنه يفطر. والتعليل: أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي، وقد يزود بمادة غذائية أخرى فاجتمع مفطران. ورجح هذا القول سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى، وأفسد به اللجنة الدائمة. أما بالنسبة للتحاميل للأطفال ونحوهم، تستخدم عن طريق فرج المرأة أيضا، ومثله الغسول المهبلي. فالقول الراجح والله أعلم أنها لا تفطر. والتعليل: أن الطب الحديث أثبت أنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف. أما التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر، فالقول الراجح والله أعلم أيضا أنها لا تفطر، وذلك لأنها تحتوي على مواد علاجية دوائية وليس منها سوائل غذائية، فليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما. ورجح هذا القول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أما بالنسبة للتبرع بالدم، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مجال شهر رمضان، وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة. وأما خروج الدم بالرعافي أو السعال أو الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإبرة ونحوها فلا يفطر، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها، إذ لا يؤثر في البدن تأثير الحجامة. أما أخذ الدم للتحليل فهو لا يفطر أيضا. أما بالنسبة لمعجون الأسنان فلا يفطر، لأن الفم في حكم الظاهر، لكن الأفضل ألا يستخدمه الصائم إلا بعد الإفطار، لأن له نفوذ قوي. أما استعمال الطيب ومنه البخور والروائح العطرية فلا يفطر، لأنه استعمال خارجي. وأما البخور فقد يفطر الصائم إذا استنشقه وتكببه، لأن له جرم يدخل الجوفاء. قال: وأصبح في فمه طعام فلفظه. سبق الكلام عن ذلك؟
لا، ما زالش.
نعم،
ما زال لم يأتي. وقال: فأمنى أو أمذى أو كرر النظر، فأمنى أو حجم أو احتجم، وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه لا ناسيا أو مكرها.
نعم. أما بالنسبة للحجامة ففيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنها تفطر، لحديث شداد بن أوس عند أحمد بإسناد صحيح: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال بعض العلماء إنها لا تفطر، لرواية ابن عباس عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. ولكن هذه الرواية كما قال الإمام أحمد رواية شاذة، لأنه جاء ما يفيد أنه احتجم وهو محرم وليس وهو صائم. ولذلك رجعت اللجنة الدائمة القول بفطر الحاجم والمحجوم. فإن قيل أنه الحجام الآن ليس عن طريق مص الدم، فلما يفطر الحاجم؟ طيب المحجوم أفطر قيل على سبيل أنه قد يصل إلى الفطر بسبب سحب الدم الكثير منه، قد يؤدي به ذلك إلى الفطر. أما الحاجم فنحن نبقى عند النص، أفطر الحاجم والمحجوم، هذا حديث صريح. نعم. ولئن اغتسل،
قال ولئن طار إلى حلقه ذباب أو غبار.
نعم، سبق هذا، الغبار والذباب ونحو ذلك لا يفطر. نعم.
أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو قطر في إحليله شيئا
كما سبق. نعم.
أو أصبح في وفي فمه طعام فلفظ.
ابدأ من ولئن اغتسل أو تمضمض،
هذا اللي بعد المصر. ولئن اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقة، ولو بالغ أو زاد على ثلاث.
هذه أشياء كلها تباح للصائم، ومن ذلك أيضا تأخير الجنوب والحائض إذا طهرت الاغتسال إلى طلوع الفجر، فهذا أيضا يباح ولا يفطر الصائم، لأدلة منها حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ويعجب الاغتسال من أجل الصلاة لا من أجل الصوم. وأيضا نقل الإجماع على ذلك ومن نقل ابن العربي المالكي وابن قدامة المقدسي وابن حجر العسقلاني، كلهم نقل الإجماع على أنه لو أصبح جنبا وهو صائم أن هذا لا يفطر. أما تأخير الحائض الاغتسال إلى طلوع الفجر فيباح أيضا إذا طهرت أن تؤخر الاغتسال من الحيض إلى طلوع الفجر، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وهذا قياس على الجنوب، إذا أخر اغتساله إلى طلوع الفجر فلا مانع من أن الحائض تفعل ذلك أيضا. أما المضمضة والاستنشاق فيباح للصائم المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة، وقد نقل الإجماع على ذلك ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك لأن الفم في حكم الظاهر لا يبطل الصوم بالواصل إليه كالأنف والعين. المطلب الثالث اغتسال الصائم وتبرده بالماء، لا بأس أن يغتسل الصائم أو يصب الماء على رأسه من الحر أو العطش، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ثم يصوم، هذا في المسألة السابقة. وعن بعض الصحابة أن النبي عليه السلام قال لقد رأيت أنهم قالوا لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. أما بالنسبة لذوق الطعام عند الحاجة فيباح للصائم ذوق الطعام عند الحاجة أو المصلحة، كمعرفة استواء الطعام أو مقدار ملوحته، أو عند شرائه لاختباره بشرط أن يمجه بعد ذلك أو يغسل فمه أو يدلك لسانه، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. واستدل ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وأيضا لعدم الفطر صورة ومعنى، وأيضا لأنه لم يدخل إلى حلقه شيء فأشبه المضمضة. أما بالنسبة للقبلة والمباشرة لمن ملك نفسه فيباح للصائم القبلة والمباشرة فيما دون الفرج بشرط أن يملك نفسه، ومذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث عائشة السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. وأما التطيب فسبق الكلام عنه، كذلك البخور. أما استعمال السواك فلا بأس به حتى ولو كان بعد الزوال، أما من قال بكراهته وأنه يكره بعد الزوال فليس هناك حجة ولا دين على ذلك، بل يباح للصائم استعمال السواك في أي وقت سواء كان قبل الزوال أو بعده. وذهب إلى ذلك الحنفية والمالكية، وحكي عن الشافعية رحمه الله، وقول بعض الشافعية وروي عن الإمام أحمد، هو اختيار النووي وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن باز والألباني وابن عثيمين، وهو قول طائفة من السلف وأكثر العلماء. وذلك لعموم الأحاديث الواردة في استحباب السواك، ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الصائم وغيره، وأيضا أنه تطهير للفم فلا يكره للصائم كالمضمضة، وأما معجون الأسنان فالأولى تحرز منه ولكنه جائز. وأما الكحل فالحنفية والشافعية وطائفة من السلف، وقول داود واختيار ابن تيمية والشوكاني وابن باز وابن عثيمين والألباني، وذلك لأن العين ليست منفذا للجوف فلا يفطر باستعمال الكحل، وكذلك قطرة العين، قطرة العين لا تفطر أيضا. وسبق الكلام عن قطرة الأذن. نعم.
قال رحمه الله: وإن أكل ودحوه شاكا في طلوع فجر صح صومه لا في غروب شمس، وإن اعتقده ليلا فبان نهارا قضى.
سبق الكلام عن ذلك. نعم.
فصل: ومن جامع في نهار رمضان.
لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في سؤال الشباب.
نعم. في أسئلة أخرى أيضا.
يقول الأخ السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، نريد منكم كلمة بخصوص من يشكك الناس في صحة أذان الفجر.
هذه مشكلة، كل سنة يخرج علينا من يقول أن وقت الفجر ليس بصحيح، ويطلب من الناس أن يأكلوا ويشربوا بعد طلوع الفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد أمسك الناس ويخرج هؤلاء يقولون إن الفجر لم يخرج بعد، ويأكلون ويشربون الشاي والقهوة، ويأكلون إلى ما بعد نصف ساعة من أذان الفجر الذي وضعه ولاة الأمر. والذي أراه الله تعالى أعلم أن هؤلاء مفطرون وهم آثمون أيضا، وعندهم نوع من الافتيات على ولي الأمر والتقدم بين يديه. وقد ثبت الحمد لله أن المواقيت كلها في مصرنا صحيحة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. والعجيب أن بعض الناس يتجرع على هذا ويأتي يتفلسف ويقول: سأتيكم بما لم يأتي به أحد منذ قرون، ويبدأ يسرد محاضرات في محاضرات في محاضرات، ويخلص إلى ماذا؟ يخلص إلى أن الفجر هذا ليس بصحيح، وقته ليس بصحيح، وعليكم أن تصلوا مع الناس نافلة وترجع تصلوا في بيوتكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه مصيبة التصدد قبل التأهل. وقد رأيت شيخنا عبد العزيز الراشي حفظه الله تعالى يمشي معه شاب، وضيع علينا الوقت، كنا نسأل الشيخ من بعد الدرس إلى بيته، وجاء هذا الشخص ومعه مبحث أظن لخالد السبت، يقول فيه بأن الفجر متقدم حتى في بلاد الحرمين، حتى مكة لم تسلم منه، حتى مكة. قالوا هو يتكلم يا شيخ في توقيت مكة متقدم كم دقيقة، وترك الشيخ يتكلم. قال: يا ولدي، أرسل سماحة شيخنا عبد العزيز باز لجنة وتيقنت أن وقت الفجر صحيح، وما زال الشخص يتكلم بعد هذا. قلنا: خلاص اسكت، أنت عايز بعد الشيخ باز أرسل لجنة، وهو المفتي، هو المعني بهذا الأمر من قبل ولاة الأمور، وشرعا هو المعني به، أنت لست معنيا بذلك، لا المحاريب ولا مواقيت الصلاة. وقد ذكر حافظ ابن رجب شيئا من ذلك، أن بعض الناس في آخر الزمان يأتون يشككون الناس في المحاريب يعني القبلة وأوقات الصلاة، فلا يلتفت لهؤلاء. أظن على الموقع هناك مبحث بعنوان ماذا؟ يعني عن صلاة الفجر والتلاعب. وفي فتاوى للشيخ الفوزان الشيخ صالح على الشيخ صالح بن عبد العزيز وغيرهما. فلا يلتفت لقول هؤلاء. كيف يكون الناس صائمون من نصف ساعة؟ بعضهم يوصلوا إلى 45 دقيقة ويدل على فساد القول. نتبع أبو 45 دقيقة ولا أبو نصف ساعة ولا أبو 26 دقيقة ولا أبو ربع ساعة ولا أبو 20 دقيقة ولا أبو 12 دقيقة. وأعجب ما أعجب ما يكون ياسر برهان وضع التقويم الذي وضعه هو وجماعته ووضع تقويم الدولة ويمشي على تقويمه هو. وضع جدول لطول السنة، يعني الدولة وضع تقويم وانت وضع تقويم ما شاء الله، انت دولة اخرى. ولعل هذا الناتج عن عدم مبايعتهم لولي الامر اصلا، انهم لا يعتمدون عليه. فاذا كان الانسان ياخذ بقول المؤذن اذا اذن ويجوز له ان يفطر على اذانه، فكيف تجعل لكم تقويما خاصا بكم عن تقويم الدولة؟ ولماذا الفجر بالذات؟ لماذا التلاعب في وقت الفجر بالذات؟ كأنه أمر مقصود أو مبيت والعياذ بالله. حتى ولو قال بذلك بعض السلفيين فلا يلتفتوا إلى قولهم، هذا قول خطأ، هذا قول خطأ يؤدي إلى فتن عظيمة، إلى فتن عظيمة والعياذ بالله. كيف الناس صاموا من نصف ساعة أو من 45 دقيقة وانت جالس تأكل بسكويت وتشرب قهوة وشاي؟ وبعضهم يقول يعني نحتاط لا نصلي في أول الوقت، وأما الإمساك نمسك مع جماعة المسلمين. لا، حتى هذا القول ليس بصحيح وليس بوجيه. ولو صلى إنسان بعد 10 دقائق تصلي خلفه ولا لا؟ تصلي خلفه. وصل الناس في رمضان في العشر الأواخر القيام والتهجد والناس يحتاجون للنوم، وبما يقال للصلاة بعد 10 دقائق الناس مستيقظون لا ينامون طوال الليل. يقول أنت إلا تجلس 25 دقيقة حتى يدخل أو نصف ساعة حتى يدخل الوقت الصحيح، هذا غلط. نعم نعم، هذا سؤال عن الحمد
لله. فعل هذا شيخ كذا أخذ بفتوى فعل هذا، ماذا يلزم
عليه؟ التوبة والاستغفار. أما إن كان أخذ بفتوى عالم من العلماء، ولا أظن عالم يقول بذلك. هل تعلمون عالما يقول بهذا؟ هل يقول بهذا ابن باز، العثيمين، الفوزان، الراجحي، الغديان، اللحيدان، الأطرم؟ هل أحد منهم قال ذلك وأنشأوا هذه الفتن؟ أنت لماذا تتكلم؟ أنت لماذا تتكلم؟ من أنت؟ من أنت؟ ما كنهك؟ ما علمك بجوار هؤلاء؟ أنت قزم من الأقزام لا قيمة لك بجوار هؤلاء، هذه الأساطين من أهل العلم. من أنت تتكلم أصلا؟ يقول خرجنا في ليلة وشفنا الفجر ونمنا في الصحراء، هذا يحتاج إلى أشياء أخرى. حتى لو قلت له ماذا يا فلان نمت في الصحراء ماذا رأيت، لا أستطيع أن يصف لك الفجر الصارخ وعلامات الفجر الصارخ من الفجر الكاذب. ولو أن هناك يعني أي ضوء جهة المشرق وتنظر إليه لا يمكن أن ترى الفجر، بل بعضهم ينظر إلى يصعد إلى سطح بيت مرتفع أو مسجد يقول لي أرى الفجر. ترى الفجر في مدينة مليئة بالأضواء، كيف ترى؟ لا يمكن أن ترى. فإن قلت كان يقال لي لابن مكتوم، كان يقول له من هو المؤذن الآخر؟ بلال. أصبحت أصبحت، لم يكن هناك ضوء في مثل هذا، ظلام. فالحاصل نحن لسنا معنيين بذلك. المعني بذلك ولي الأمر والحاكم هو المسؤول. روح اذهب إلى الحاكم قل أنت وضعت وقت غلط، روح الله يعينك. إذا كان يأخذ بفتوى عالم، ولكن لا يوجد عالم يقول بهذا. الذين يقولون بهذا ليسوا من أهل العلم، ليسوا من أهل العلم أصلا، فلا يلتفتوا لقوله. ولكن كان هذا الشخص يعني جاهل وعامي واتبع قول من ليس من أهل العلم، فنرجو أن يعفو الله عنه، نرجو ذلك. يعني لكن القول بالقضاء قول قوي. لأنه لم يتبع قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مطلوب ليس كل إمام مسجد يسأل. بعض الناس إذا رأى شخص يصلي بالناس وأنا سألت الشيخ شيخ بيصلي بالناس في جامع فلان، فهذا غاية ما يعرفه أنه يعرف يعني كيف يقرأ القرآن، ماله مال الفتوى، ماله مال العلم. إذا كان ليس من أهل العلم ماذا تسأله؟ يعني تتحرى عن الطماطم والبطاطس والفول والعدس ولا تتحرى عن دينك؟ لا، هذا تفريط. نعم.
أقول السائلة أريد السؤال عن الحامل والمرضع. في الدرس الثاني في نهايته تكلم الشيخ حفظه الله بأقوال كثيرة اللهم بارك، ولكني لم أفهم أي القولين هو الصحيح.
القول الأظهر والله تعالى أعلم قول الجمهور هو أن الحامل والمرضع تفطر إن احتاجت إلى ذلك وتقضي، لأنها أشبه بالمريض مرضا يرجى برؤه وليس بالمريض مرضا لا يرجى برؤه وشفاؤه. هذا الأظهر والله تعالى أعلم. نعم. وفق الله يكرم يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.